كان الكلام في مناط صدق القضايا، وقلنا إن القضية على قسمين، إما أن تكون خارجية وإما أن تكون ذهنية. إذا كانت القضية خارجية بمعنى أن يكون محمولها وموضوعها موجودان في الخارج، الموضوع والمحمول يشيران إلى الخارج، كما قولك الإنسان حيوان، فإن الإنسان يتحقق في الخارج كذلك الحيوان يتحقق في الخارج. في مثل هذه القضايا صحيح الحكم يكون بمطابقته للخارج، وقلنا أن الكلام كل الكلام فيما لو كانت القضية ذهنية، في القضية الذهنية كيف يمكننا أن نصور صحيح الحكم من بأي مناط يكون الحكم بأي مناط يكون الحكم صحيحا ومتى يكون خاطئا؟ الماتن يقول في القضايا ينبغي قياسها إلى الخارج كما لا ينبغي قياسها بل قياسها إلى نفس الأمر، لكن لقائل أن يقول نحن في لا يوجد ثلاثة أوعية، الموجود عندنا وعاءان أو وعاءين، وعاء الوجود الخارجي ووعاء الوجود الذهني، فنفس الأمر إما أن يكون في الخارج وإما أن يكون في الذهن، فأنت أيها المحقق إذا تنفي الخارج تارة وتنفي الذهن تارة أخرى فإنه لن يكون لنفس الأمر معنى محصل. من هنا يتجه البحث لتحقيق و معرفة المراد من نفس الأمر. عندما يقال نفس الأمر، نفس الأمر، فها هنا مضاف ومضاف إليه، نفس الأمر، المراد من الأمر الشيء، فإن الأمر يطلق ويراد به الشيء، والمراد من نفسه أي ذاته عينه، فبحسب الإطلاق اللغوي نفس الأمر يعني الشيء في ذاته. الشيء في ذاته مع قطع النظر عن كونه مدركا، بغض النظر عن كونه في الأذهان. الشيء في ذاته أو الشيء الحاصل في الذهن يمكن أن يلحظ من جهتين وبحيثيتين، الحيثية الأولى حيثية كونه في الذهن، الحيثية الثانية حيثية نفسيته وواقعيته، كما في قولنا الإنسان ممكن أو في قولنا الأربعة زوج. في مثل هذه النسب ها هنا حيثيتان، من جهة هذه النسب تحكي واقعية معينة، تحيل لواقع معين، ومن جهة أخرى هي حاصلة في مدركاتنا، حاصلة في الذهن. من هنا يكون صحيح الحكم، شوف دقق معي، يكون صحيح الحكم مطابقة النسبة بحيثيتها الذهنية للنسبة بحيثيتها الواقعية. إذن عندما يقال هذه القضية مطابقة للواقع ونفس الأمر، فها هنا نسبة واحدة، لا نسبتان، لكن بحيثيتين، نسبة من حيث كونها مدركة، وهي النسبة من حيث واقعيتها. مطابقة الحيثية الذهنية للحيثية الواقعية، هذا يعبرون عنه بهذه العبارة، مطابق للواقع ونفس الأمر. بخلاف القضايا التي من قبيل قولنا الإنسان واجب الوجود، أو الخمسة زوج، فإن مثل هذه القضايا ليس لها نسبة ذهنية تطابق نسبة الواقع، أو هذه القضية محض نسبة ذهنية ليس فيها إلا حيثية كونها واقعة في الذهن، فليست مركبة من حيثيتين، حيثية كونها في الذهن وحيثية واقعيتها ونفسيتها، ولهذا هذه النسبة لا تطابق الواقع، لأنها محض نسبة مفترضة وحاصلة في الذهن. الآن الذهن والعقل يمكنه أن يفترض أي نسبة وإن لم تكن مطابقة للواقع. هذا هو المعنى، معنى نفس الأمر. العديد من الحكماء والفلاسفة يذهبون إلى هذا المعنى، يقولون بهذه النظرية. واحد منهم السيد الداماد يذكر هذا الكلام في القبسات. السيد الداماد رحمة الله تعالى عليه في القبسات، نفس الأمر عنده ليس إلا وعاء التقرر، هكذا يعبر عنه، وعاء التقرر له نحوان في الواجب وفي الممكنات. القضايا التي تحكي عن الواجب ولوازمه من صفاته سواء الذاتية أو الفعلية، كل قضية تحكي عن الواجب مطابقها أين؟ نفس وجوده العين، نفس وجوده العين هو مطابق، هو مطابق لمطابق تلك القضايا. فإن كانت القضايا التي تحكي عن الواجب تطابق وجوده العين تكون صادقة، إذا لم تكن مطابقة لوجوده العين فتكون كاذبة. في الممكنات، وعاء التقرر يعود إلى مرتبة ذوات الممكنات، إلى ذات ذات الماهيات. العقل يلحظ الداتا والماهية مع قطع النظر عن وجودها في الذهن ووجودها في الخارج، فهذا محض اعتبار عقلي. مثلا يقول: الإنسان حيوان ناطق، مع قطع النظر عن كونه موجودا في الأعيان أو أنه مفهوم وموجود في الأذهان. العقل هكذا يحلل القضايا، يقول: الإنسان لا بد أن يكون أولا حيوانا ناطقا، ثم لا بد أن يكون ممكنا، بعد ذلك يعرضه الوجود الخارجي أو الوجود الذهني. فهذا تحليل عقلي نفس أمري. ما هو مطابقه؟ مطابقه ذوات الأشياء في نفسها بغض النظر عن الوجود، عن وجودها الخارجي أو وجودها الداخلي. الأمر الآخر الذي ينبغي التنبيه عليه هو: ما هو النسبة بالأخير؟ ما هي النسبة بين نفس الأمر وبين الوجود الذهني وبين الأمر الذهني؟ يقولون: النسبة بين نفس الأمر وبين الأمر الذهني هي نسبة العموم والخصوص من وجه. الأمر الذهني يفترق عن النفس أمري في مثل: الخمسة زوج، الإنسان واجب. فإن مثل هذه القضايا من قبيل النسب الذهنية التي لا واقع لها. ففي مثل: الإنسان واجب، يفترق الأمر الذهني عن النفس أمري. في مثل: الجسم أبيض، يفترق النفس أمري عن الأمر الذهني. فإن الجسم أبيض قضية خارجية وليست محض فرض ذهني، مع كونها خارجية لكنها نفس أمرية. فيكون النفس أمري هنا موافق للخارجي. ويجتمع النفس أمري والذهني في مثل: الإنسان ممكن، لأنه أنتم تعلمون أنه النسبة إذا كانت عموم وخصوص من وجه، فلا بد أن الطرفان يفترقان، يكون لكل مورد مصادقه التي ينطبق عليها، وهناك مصادق يجتمع فيها الطرفان، هذا واضح. إذن النفس أمري والأمر الذهني يجتمعان في مثل: الإنسان ممكن. فإنه في مثل هذه القضايا: الإنسان ممكن، أو الأربعة زوج، تكون القضية ذهنيتان، مع ذلك تكون نفس أمرية تحكي عن واقع تطابقه هذه القضية. هذا الواقع تطابق هذه القضية بغض النظر عن كونها مدركة، بغض النظر عن كونها حاصلة في الذهن. فحيثية المطابقة، حيثية كونها نفسية واقعية غير كونها مدركة وحاصلة في الذهن. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في نفس الأمر. الآن نعود إلى رأي المحقق الطوسي، ما هو رأيه في نفس الأمر؟ بالأخير نحن نريد أن نقرأ تجريد. العلامة الحلي ينقل أنه في أحد أيام التحصيل، حيث كنت أحضر درس الأستاذ، سألته: أنتم أيها الفلاسفة تدعون، تقولون، تعتقدون أن مناط صدق القضايا الدينية مطابقتها لنفس الأمر، لكن جهة أخرى نفس الأمر ليس شيء وراء الثبوت الخارجي أو الذهني، فكيف تمنعون قياس القضية الذهنية إلى الخارج وإلى الذهن إذا كان الخارج ممتنعان؟ إذا كان الذهن ممتنعان فلن يكون لنفس الأمر معنى محصل. أنتم تقولون قضية ذهنية مطابقة لنفس الأمر، جيد، نفس الأمر ما معناه؟ الخارج تقولون لا، الذهن تقولون لا، إذن ما هو المراد من نفس الأمر؟ كأنه معنى غير معقول، لا نتعقل ما تريدون، ما تريدونه هذا الذي تذكرونه غير معقول، ليس له معنى حصل. يقول العلامة: أجابني جناب الأستاذ بأن نفس الأمر عندي ليس هو الخارج وليس هو الذهن، بل هو العقل الفعال. إذا كانت الصورة الذهنية منتقشة في العقل الفعال كانت القضية صادقتان، إذا لم تكن الصورة الذهنية منتقشة في العقل الفعال فلا تكون القضية صادقة، تكون بالتالي كاذبتان. الإنسان ممكن قضية صادقة، لماذا أيها المحقق؟ لأنها تحكي عن حقيقة منتقشة في العقل الفعال. العقل كما تعلمون، الفلاسفة يعتقدون بوجود العقل، هذا الذي هو مجرد في ذاته وفي فعله. عندنا ثلاثة أنحاء من الوجودات، عندنا الوجود الغير مجرد في ذاته، الجسم، الجسم غير مجرد في ذاته، غير مجرد عن المادة، عندما يقال مجرد أي مجرد عن المادة، الجسم غير مجرد عن المادة لأنه في ذاته مؤلف على مبنى الفلاسفة، مؤلف من مادة وصورة. وعند النفس المجردة ذاتا، لأن هي جوهر مجرد عن المادة، لكنها حين يعبر عنها الفعل تحتاج إلى الآلة، تحتاج إلى البدن، تتعلق بالبدن، فهي مجردة ذاتا عن المادة لا فعلا. حينما نصدر عنها الفعل تحتاج بدنا، فهي جسمانية بمعنى أنه يصدر عنها، حتى يصدر عنها الفعل تحتاج إلى الجسم، تتعلق به وتصدر الأفعال بواسطته. وعندنا قسم ثالث من الوجودات هو المجرد ذاتا وفعلا
الفيديو
أيها
رقم
الأخوة.
الفيديوهات
وعندنا القسم الثالث من الوجودات وهو الوجود المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، هذا هو العقل. العقل جوهر مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. العقل قد يطلق على هذا الجوهر المجرد، يقال له كذلك عقل منفصل المفارقات، ويطلق كذلك على العقل المتصل على القوة المدركة. فالعقل المنفصل فاعل، والقوة المدركة القوة العاقلة منفعلة وقابلة للصور. العقل يصدر عنه الصور والعلوم، والقوة المدركة تقبل هذه الصور وتقبل هذه العلوم. الآن الفلاسفة كيف يوجهون قبول العقل المتصل للصور؟ يقولون هذه القوة المدركة إذا حصل فيها الاستعداد تستفيض وتقبل الصور من العقل الفعال. كيف تستعد النفس لقبول الصور من العقل الفعال؟ يقولون هذا الاستعداد عبارة أخرى عن التفكير، عبارة أخرى عن ترتيب أجزاء الحدود والرسوم في الحدود والرسوم، وترتيب أجزاء الأقيسة بالنسبة إلى التصديقات، لأنه العقل إما أن يكون كاسبا للتصور وإما أن يكون كاسبا للتصديق كما ذكرنا في أبحاث المنطق. فهو إما أن يرتب أجزاء الحدود والرسوم، وإما أن يرتب أجزاء الأقيسة. بعد أن يرتب الأجزاء يصبح مستعدا لقبول الصور للتصورات والتصديقات العلوم من العقل الفعال. فبحسب الفلسفة المشائية، الإنسان عندما يفكر لا يولد العلم. التفكير ليس إلا استعداد يستعد به الإنسان حتى يقبل العلم من الفوق، واضح؟ وإلا الإنسان لا يولد العلم، يقبل العلم. العلم يفاض عليه من العقل الفعال. لماذا العقل فعال؟ الفلاسفة عندهم نظرية أن العقول 10، 9 عقول تدبر أفلاك 9. هذا مبني كذلك على نظريتهم في الكون، كوسمولوجي كما يقولون، كيف يتصورون الكون. بالأخير يقولون أنه عندنا 9 عقول، كل عقل يدبر فلكا من الأفلاك، لأن الأفلاك 9. العقل هو الذي يدبر ما تحت فلك القمر، عالم الأشياء، عالم الكون والفساد، عالم الطبيعة، عالم الذي يدبره الذي يدبر عالم الطبيعة هو العقل الفعال. العقل الفعال عند الفلاسفة هو جبرائيل عليه السلام في اللسان الديني. جبرائيل هذا الملك هو الذي يدبر أمر هذا العالم. الآن التدبير من جهتين، من جهة أنه واسطة في الفيض، يفيض الصور، صور الأشياء. من جهة أخرى ذلك هو واسطة في العلم، هو الذي يفيض المعقولات، هو الذي إن كان تصورات أو تصديقات. المحقق هكذا يرى أن مناط الحقيقة، مناط الصدق والكذب، مطابقة صور المعقولات للصورة المنتقشة في العقل الفعال. العقل الفعال جميع الكمالات الممكنة له حاصلة له، فهو بمجرد أن يوجده الباري يوجده تاما وكاملا، ليس فيه حالة منتظرة كما في الموجودات التي تحت فلك القمر، ففيه جميع الكمالات دفعة واحدة، يوجد بجميع كمالاته دفعة واحدة. أحد تلك الكمالات العلم، فجميع العلوم موجودة فيه، جميع العلوم حاصلة في العقل الفعال. كل صورة لا بد أن تكون في العقل الفعال. فإذا كان الأمر كذلك، فكون الصور الحاصلة في قوانا المدركة أو هذه الأحكام مناط صدقها، هو أن تكون منتقشة، هو مطابقتها لصورة منتقشة في العقل الفعال. إذا كانت هذه الصورة المعقولة مطابقة للصورة المنتقشة في العقل الفعال، فتكون القضية صادقة، وإلا فلا تكون القضية حينئذ كاذبة. هذا ملخص ما يمكن أن يذكر بالنسبة إلى نظرية المحقق الطوسي. العلامة رحمة الله عليه يشكل على المحقق، يقول له: أيها المحقق، العقل الفعال كما يمكنه أن يتصور وأن تنتقش فيه العلوم الصادقة، التصورات والتصديقات الصادقة، كذلك العقل الفعال يمكن أن تنتقش فيه صور العلوم الكاذبة، التصورات المعقولات، سواء تصورات أو تصديقات الكاذبة. بالأخير، في العقل الفعال كما فيه صور القضايا الصادقة، كذلك تنتقش فيه صور القضايا الكاذبة. إذا كان الأمر كذلك، فلا يمكن أن يكون هذا العقل مناطا للصدق وللكذب، لأنه كما فيه، نعم، لو كان واجدا فقط للقضايا الصادقة فإنه نقول نعم، ما طابق العقل الفعال يكون صادقا، إذا لم يطابق يكون كاذب. لكن العقل الفعال كما يكون واجدا لصور المعقولات الصادقة، كذلك يكون واجدا لصور المعقولات الكاذبة. ما هو الدليل على أن العقل الفعال واجد لجميع المعقولات، الصوادق منها والكواذب؟ ما هو الدليل على ذلك؟ هذا يحتاج إلى مقدمة، بيان هذا يحتاج إلى مقدمة. في مقام البيان نقول: هذا المدركات الحاصلة عندنا تكون تارة موضوعية طبعا للسهو، وتارة أخرى تكون موضوعا للنسيان. قد يحصل من السهو كما قد يحصل من النسيان. إذن الصورة الحاصلة عند العقل إما أن تكون حاصلة بالفعل، وإما أن تزول بعد الحصول. الزوال بعد الحصول على نحوين، إما زوال سهو أو زوال نسيان. ما هو السهو؟ يقولون السهو هو زوال الصورة عن الجوهر العاقل. مراد من الجوهر العاقل القوة المدركة، العقل، العقل المتصل، عقلنا، عقلي، عقلي أنا وأنت. السهو زوال الصورة عن القوة المدركة، لكن مع بقائها في الحافظة، مع بقائها في الخزانة، ولأجل بقائها في الحافظة في الخيال تكون قابلة للإحضار والإرجاع بمجرد أن تلتفت المنتقشة في العقل الفعال فهو صادق وإلا فهو كاذب. فأوردت عليه أن الحكماء يلزمهم القول بانتقاش الصور الكاذب، يلزمهم القول، ها لم يقولوا، لكن لازم نظريتهم في استفادة العلم من العقل الفعال، لازم نظريتهم القول بانتقاش الكواذب في العقل الفعال. شوف، فأوردت عليه أن الحكماء يلزمهم القول بانتقاش الصور الكاذبة في العقل الفعال. لماذا؟ لأنهم استدلوا على ثبوته، على ثبوت العقل الفعال، بالفرق بين النسيان والسهو. فإن السهو هو زوال الصورة المعقولة عن الجوهر العاقل، عن القوة المدركة، وارتسامها في الحافظ لها، في خزانتها. والنسيان هو زوالها عنهما معا، عن القوة المدركة وعن الحافظ معا، وهذا يتأتى في الصور المحسوسة. أما الصور المعقولة فإن سبب النسيان هو زوال الاستعداد، لأنه لا يمكن أن يكون سبب النسيان امحاء الصور عن الخزانة، فإن الخزانة هي نفس العقل الفعال. فإن سبب النسيان هو زوال الاستعداد، بزوال المفيد للعلم، التفكير، ترتيب الأجزاء، المفيد للعلم لعله التفكير، ترتيب أجزاء الحدود والأقيسة، بزوال المفيد للعلم في باب التصورات والتصديقات، في باب التصورات المفيد للعلم هي الحدود، في باب التصديقات المفيد للعلم هي الأقيسة، وهاتان الحالتان قد تعرضان في الأحكام الكاذبة كما تكون في الأحكام الصادقة. النسيان كما يعرض للصوادق كذلك يعرض للكواذب، النسيان لا يختص بالقضايا الصادقة، هذا أمر واضح. يقول: فلم يأتي فيه بمقنع. ثم يقول: وهذا البحث ليس من هذا المقام، نحن نبحث في أحكام العدم، وإنما انجر الكلام إليه، وهو بحث شريف لا يوجد في الكتب، والحمد لله رب العالمين.